الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان. عندكم تقديم الميم على الياء وهذا خطأ يا خالد، لو سمعت شوف معاذ مع مانجا، شوفوا واحد يطرح البيت، جزاك الله خير. فقلنا صوابه سليمان بتقديم الياء على الميم. قال: عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقل أي أرض تقلني، يعني تحملني، تقلني أي تحملني، وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. هكذا جاء بدون سبب قوله هذا. قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي. وإبراهيم التيمي لم يسمع من أبي بكر، ولذلك قال شيخ الإسلام إسناده منقطع كما سيأتي معنا، إسناده منقطع. قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إسناده منقطع. وما هو الفرق بين الأثر الأول والأثر الثاني؟ الفرق بينهما أن الأثر الأول جاء عن أبي بكر من غير سبب، والأثر الثاني جاء عن أبي بكر بسبب، وهو سؤاله عن هذه الآية، سؤاله عن هذه الآية، ولكن الأثر الذي بالسبب فيه هذا الانقطاع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وهذه الآثار فيها ورع السلف وخوف السلف من أن يقولوا في القرآن ما لا علم لهم به، وهكذا الواجب على المسلم، وهكذا الواجب على المسلم أن يكون ماشي منقة إلا بس يمكن سقطت أو شيء. خلاص خليه. قال: وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع. لماذا ذكر هذا التفصيل؟ قيل: ذكر هذا التفصيل من أجل أن يبين أنه ضبط التحديث وذكر ما وقع في هذه القصة، حتى أنه ذكر من تفاصيلها ما كان يلبس عمر، وهذا فيه زهد الصحابة، وعمر قال ذلك في وقت خلافته لأنه هو الذي يخطب الناس، ومع هذا قميصه مرقع. إيش معنى رقاع؟ رقاع يعني خياطة، ممزق ثم يرقع يخيط، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على تواضع السلف، وكذلك على أنهم لا يعتنون بالدنيا. قال: فقرأ فاكهة وأب، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. يعني لست أنت مكلف بأن تعلم كل ما في القرآن، صح؟ فما عليك ألا تدريه، ليس بإثم عليك، ليس بإثم عليك. قال: وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما. يعود على من الضمير؟ على أبي بكر وعمر. نعم. قال: وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا في الأرض ظاهر لا يجهل. يعني الآية في أولها: فأنبتنا فيها حبا. أنبتنا في ماذا؟ في الأرض، تمام. أنبتنا فيها حبا، الحب مثل البر الشعير، وعنبا وقضبا. القضب هو علف البهائم، تمام، الشجر الذي تأكله البهائم. وزيتونا ونخلا، معروف الزيتون الذي هو من الشجرة المباركة، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، هذه شجرة الزيتون. وزيت الزيتون الذي جاء أنه مبارك، والنخل معروف الذي يثمر الثمر. وحدائق غلبة، يعني حدائق كثيفة ملتف حولها الأشجار. وفاكهة وأب، الفاكهة ما يتفكه به من أنواع الفواكه. طيب، وأب هنا الذي أشكل على بعض الصحابة، لا من حيث أنه نبت من الأرض، هذا ما في إشكال فيه، لأن كل هذه المذكورات إنما هي تنبت من أين؟ من الأرض، لأن جاء في أول الآية: فأنبتنا فيها حبا، أي أنبتنا في الأرض هذا الحب، فهو من شجر الأرض. طيب، وهذا معنى قوله: وإلا فكونه نبتا في الأرض ظاهر لا يجهل. لكن ما الذي يجهل؟ يجهل حقيقة، معنى ماهية أي حقيقة هذا النبت، ما هو حقيقته، ما هو اسمه، ما هو شكله. هذا الذي استشكل على بعض الصحابة، ومنهم من قال: الأب هو الشجر الذي يأكله الإنسان، فالشجر الذي يأكله الحيوان القضب، طيب، والذي يأكله الإنسان الأب، فيدخل في هذا البقوليات والأشياء التي يأكلها الإنسان. قال: وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية له سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح، أي أنه سئل عن آية وما وصل علم معناها عنده، ما وصل، ما يعرف، فهنا أبى أن يقول فيها شيء، لأن ما عنده علم في هذا المقام، ما عنده علم بمعناها. وهذا دليل ورعهم وخوفهم وإخلاصهم وعدم تكلفهم. قال: وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن إبراهيم قال عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهم الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وردت ثلاث آيات في القرآن، الأولى في سورة السجدة، وهو قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. طيب، هذا في سورة السجدة، فذكر أن هذا اليوم مقداره كم؟ 1000 سنة. هذه الآية الأولى، انتبهوا معي الآن. الآية الثانية وردت في سورة المعارج في قوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هناك 1000 وهنا 50,000. طيب، هذا آية أخرى. الآية الثالثة وردت في سورة المزمل، صح؟ قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. هذا في سورة ماذا؟ المزمل. ها؟ في سورة المعارج ايش يقول الله عز وجل؟ في سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. نعم، هذا في المعارج. وجاء في السجدة: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وجاء في سورة أخرى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا في أي سورة؟ هذه آية من القرآن. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا في أيش من سورة؟ في سورة الحج. إذن معنا الآن ثلاث آيات. طيب، آيتان ذكر فيهما ماذا؟ 50,000 سنة. ذكر فيهما 1000 سنة. طيب، في سورة السجدة وفي سورة الحج. وآية ذكر فيها 50,000 سنة. طيب، الآن ما هو هذا اليوم الذي في كل آية من هذه الآيات من تلك السور الثلاث؟ فصل تفصيل طيب الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كما في شرحه على هذا الكتاب، فقال فيما جاء في سورة المعارج: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال هو يوم القيامة، لأن السياق يدل على ذلك. ماذا قال في هذه الآية؟ فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إيش الذي يرونه بعيدا؟ يوم القيامة. الكفار يرونه بعيد وهو آت لا محالة، فكل ما هو آت فهو قريب. ويدل ويبين ذلك أيضا حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في مانع الزكاة أو في مانع الزكاة، وأنه يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهذا الحديث يوافق الآية، بل ويعين هذا اليوم وأنه يوم ماذا؟ يوم القيامة. انتهينا من هذا. طيب، فما جاء في سورة المعارج فالمراد به يوم القيامة لما ورد في هذا الحديث. طيب، الآية التي في سورة السجدة: 1000 سنة. قال الشيخ ابن عثيمين: فهذا والله أعلم في الدنيا، ليس هو يوم القيامة. قال: هذا والله أعلم في الدنيا، واستدل على هذا بسياق الآية، فقال في أول الآية قال سبحانه وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فتدبير الأمر من السماء إلى الأرض هذا في الدنيا ليس في الآخرة. فقال الشيخ ابن عثيمين: الذي جاء في سورة السجدة المراد بهذا اليوم هو يوم من أيام الدنيا، يوم من أيام الدنيا، فالله عز وجل قادر على أن يطيل ذلك اليوم أو يقصره، كما جاء في قصة الدجال: يوم يكون ككذا كذا سنة ويوم يكون ككذا كذا سنة، الله عز وجل على كل شيء قدير. طيب، فإذا ما جاء في سورة السجدة فهو يوم من أيام الدنيا، واضح. الإشكال في ما جاء في سورة الحج: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالشيخ ابن عثيمين يقول: فما دام أن هذا اليوم عند الله فنحن لا نعلمه، فهذا الذي نقول فيه الله أعلم، لأن لو قلنا يوم القيامة لعارض ما جاء في سورة ماذا؟ في سورة المعارج، المعارج ذكر 50,000 سنة وهذا 1000 سنة، أين 50,000 من 1,000 الواحد؟ بول شاسع، صح؟ فلذلك رجح الشيخ العثيمين أن اليوم هذا الذي في سورة الحج إنما هو يوم لا نعلمه، لأنه قال عند ربك، فهذا الله أعلم به. ولذلك نرجع إلى أثر ابن عباس لما سئل عن يوم كان مقداره 1000 سنة، قال ابن عباس لهذا الرجل: ويوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. يعني هذا الرجل سأل ابن عباس وابن عباس سأله سؤال آخر. طيب، فاستغرب هذا الرجل، قال: أنا سألتك يا ابن عباس من أجل أن تجيبني، ما هو تسألني. فبين له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما يومان ذكرهما الله في كتاب الله أعلم بهما، يعني لم يصل علم هذا الأمر إلى ابن عباس. طيب، وتفسير ما جاء في هاتين الآيتين تقدم معنا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويعد الشيخ ابن عثيمين من المعتنين بالتفسير. قال: وقال ابن جرير: حدثني يعقوب ابن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. يعني قال له: لا تسألني عن القرآن ولا كذلك تجلس عندي، لأنه إذا جلس عنده سيسأله، وهذا قلنا محمول على أنه سأله سؤال في آية لا يعلمها، وإلا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سئلوا عن آية وعلموا معناها أجابوا، كما هو مسطر في كتب التفسير. فتحمل هذه الآثار عنهم في الآيات التي لا علم لهم بمعناها، واضح هذا الآن؟ لا علم لهم بمعناها يحمل على هذا. وهذا يدل على خوفهم وورعهم، ولا يدخلون في شيء لا علم لهم به. قال: وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا، وهذا قلنا يحمل إذا سئل عن آية لا يعلمها، لا نقول شيئا فيما لا نعلمه. وإلا سعيد بن مسيب ورد عنه تفسير بعض الآيات، فكيف يعني نحمل هذا؟ نحمل هذا على أنه فسر القرآن بما علم، وما لم يعلم فإنه يعتذر للسائل، يعتذر للسائل. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، المعلوم يعني الذي يعلمه، وأما الذي لا يعلمه فإنه لا يتكلم فيه، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسلما يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. ويحمل هذا أيضا على أن السائل سأله عن آية لا علم له بها. وقال عبد الله بن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع، وهذا يحمل أيضا على هذا أنه يسكت فيما لا علم له به، فهو متضلع في الأحكام من الحلال والحرام. قال وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله ابن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع، يعظمون القرآن يعني لا يتكلمون فيه بغير علم. طيب هذا معنى يعظمون القول في التفسير، يعني لا يقولون في القرآن بغير علم، وهذا من تعظيم القرآن، وهذا من تعظيم القرآن. قال وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط، تأول آية يعني فسر آية، وهذا أيضا يحمل على ما تقدم يعني برأيه دون الرجوع إلى ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أيوب بن عون وهشام الاستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السليماني، عندكم السلماني ظاهر السليماني، عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله عليك بالسداد، يعني ذهب من كانوا متضلعين ومكثرين من معرفة معنى القرآن، فعليك بالسداد يعني فسر القرآن بما جاء عنهم وحاول تسدد وتقارب. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف، أو إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، يعني حدثت عن الله أي فسرت القرآن، أن التفسير عن القرآن حديث عن الله، فتقول أن الله أراد كذا، وإذا لم يكن كذلك فأنت أخبرت عن الله عز وجل بما لم يريد، بما لم يرد وبما لم يعني يتكلم به سبحانه وتعالى. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه أي يعظمونه فلا يتكلمون فيه بالرأي. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله، يعني أنه ما يقول من تلقاء نفسه وإنما يسأل من عنده علم، لأن هذه رواية عن الله تفسر كلام الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله، اتقوا يعني احذروا أن تفسروا بالرأي وبغير علم ومعرفة، فهذه الآثار الصحيحة وما شاك لها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، هكذا يحمل، ليس معنى أنك ما تتكلم في التفسير ولو كنت عالما، ولو كنت عالما. فلو قيل لك قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما هي الزيادة؟ تقول الله أعلم. وأنت تعرف أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله، لا هذا لا يجوز، واضح. ولا يتصور أن السلف أرادوا بكلامهم ذلك، وإنما أرادوا بكلامهم القول في القرآن بما لا علم لهم به، فيحمل على هذا. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، هؤلاء الآثار مثلا سعيد المسيب وابن عباس وغيرهم مما مر معنا لهم أقوال كثيرة في التفسير. فلو كان مذهبهم ومنهجهم عدم الكلام مطلقا في تفسير القرآن لما أثر عنهم شيء في التفسير، لما أثر عنهم شيء في التفسير. فكونه جاء عنهم في التفسير هذا دليل على أنهم يفسرون القرآن بما علموا، ويحجمون عن تفسير القرآن بما لا يعلمون. قال لأنهم تكلموا فيما وقال. ولهذا روي عن هؤلاء وغير مقال في التفسير ولا منافاة، أي بين ما ورد عنهم وبين تحرجهم من تفسير القرآن، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، أن يتكلم بما يعلم وأن يسكت عما يجهل. قال فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. فإذا سئلت عن شيء تعلمه فلا يجوز لك أن تسكت عنه، سواء كان في الأحكام أو في التفسير، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فمن كتم شيئا وهو يعلمه وسئل عنه فهذا متوعد بهذه الآية، وأنه كتم العلم. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والحديث عند أبي داود بن ماجه وأحمد والحاكم وصححه العلامة كما في الحاشية. فهذا أيضا فيه وعيد شديد في من يسأل عن علم يعلمه فلم يفد الناس ولم يجب الناس. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم. نفسر هذا معنى هذا الأثر. قوله التفسير على أربعة أوجه يعني لا يخلو من واحد منها ما جاء في القرآن من كلام الله. الوجه الأول وجه تعرفه العرب من كلامها، مثل ماذا؟ مثل الكهف، معروف ما هو الكهف، فتحة في جبل يدخل فيه الإنسان فيستكن ويستظل ونحو ذلك، معروف الكهف. فهذا معروف في لغة العرب. فإذا قيل لك ما هو الكهف تقول الله أعلم، لا، هذا شيء معروف. كذلك العرش مراد به السقف ونحو ذلك، طيب، أو كرسي الملك أو نحو ذلك. والسرر أي ما يتكي وينام عليها ونحو ذلك مما جاء من هذه الألفاظ المعروفة في اللغة العربية. فهذا وجه تعرفه العرب من كلامها، تعرفه العرب من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهذا مثل تفسير ما يجب اعتقاده أو العمل به، كمعرفة أصول الإيمان، كالإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه، ولو كان هذا الإيمان إيمانا مجملا. فهذا يجب على كل مسلم أن يعلمه. أو كذلك الواجبات التي هي معلومة من الدين بالضرورة، كإقام الصلاة، هذا يجب على كل مسلم أن يعلمه. تعرف ما معنى وأقيم الصلاة؟ إقامة الصلاة هي أداء هذه الصلاة كما أراد الله بشروطها وأركانها وواجباتها. هذا شيء يعرفه، ينبغي أن يعرفه جميع المسلمين. طيب، وقوله وتفسير يعلمه العلماء، هذا مثل معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، هذا ما كل أحد يعرفه. وتفاصيل الأحكام كمعرفة مثلا أحكام المواريث ومن يرث ومن لا يرث وكذا، وهذه التفاصيل هذا ما يعلمها أي أحد. فلو سألت عامي ما هو الكلالة ربما ما يجيبك، هل يلام على هذا؟ ما يلام. لكن العالم الذي تصدر لتعليم الناس وللفتوى ونحو ذلك، فهذا من فروض الكفاية عليه أن يعلمه. واضح هذا الآن؟ وتفسير لا يعلمه إلا الله، هذا مثل العلم بحقائق صفات الله عز وجل. الرحمن عرش استوى، ما هي حقيقة الاستواء؟ ما نعرف ذلك، نعرف فقط معنى الاستواء. قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، ما نعرف حقيقة اليدين وكنه هاتين اليدين، إنما نعرف معنى اليدين. فهذا علم لا يعلمه إلا الله. كذلك معرفة حقائق ما يكون في يوم القيامة مما هو من علم الغيب، ومعرفة الجنة والنار وحقيقة ذلك، هذا كله لا نعرفه. لماذا؟ لأنه مما اختص به الله سبحانه وتعالى. قال أقرب التفاسير إلى الكتاب والسنة. قال سئل شيخ الإسلام تقي الدين، هذا طبعا ملحق، وإلا ففي بعض النسخ انتهى الكتاب إلى ما انتهينا منه من تفسير القرآن بالرأي، ولذلك في شرح الشيخ ابن عثيمين هذا السؤال الأخير هذا لا يوجد، فهذا كالملحق. وهو سؤال مهم، يعني الطالب الذي يريد معرفة تفسير القرآن، أي الكتب التي يعتمدها والتي يقرأ فيها؟ ففي زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت هذه الكتب المشهورة، فذكرها وحذر من بعضها وأثنى على بعضها ونصح القارئ بالقراءة في ما هو أصحها وأفضلها. فالسؤال هذا هو فحواه، يعني مثلا الآن سألت عالم، يا أيها العالم، يا أيها الشيخ الفاضل، أنا أريد أن أقرأ في تفسير القرآن، ما هو التفسير الذي تنصح بقراءته؟ السؤال بهذا المعنى. تمام. قال سئل شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله عن أي التفسير أقرب الكتاب والسنة، الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أم غير ذلك؟ هذه تفسير مشهورة، الكشاف للزمخشري، تفسير القرآن للقرطبي، وتفسير القرآن للبغوي أيضا. فأجاب تغمده الله برحمته ورضوانه، الحمد لله، أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها، يعني التي في أيديهم، يعني التي هي الآن متداولة وموجودة ويقرأ فيها، فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي. فهذا من التفاسير السلفية لكنه طويل. طيب، وينقل الآثار الكثيرة في الآية الواحدة عن السلف، فهذا ربما يشتت القارئ، يشتت القارئ. طبع الآن في مجلدات كثيرة، ربما تزيد على 20 مجلد تفسير ابن جرير الطبري مع التحقيق. طيب، ففيه آثار كثيرة، فيه آثار كثيرة، لكن من حيث العقيدة فهو صافي العقيدة، ما فيه عقيدة غير عقيدة السلف. وبالنسبة كذلك لتفسيره للقرآن فإنه يفسره بكلام السلف، وهذه أيضا طريقة مثلى كما تقدم معنا في تفسير القرآن، وأن المفسر ينبغي أن يفسر القرآن بما ورد عن السلف. فهذا في زمن شيخ الإسلام من أفضل التفاسير، ولم يذكر شيخ الإسلام تفسير ابن كثير لأنه تأخر عنه ولم يكن في زمنه، ولذلك فإن العلماء ينصحون في هذا الزمان بقراءة تفسير ابن كثير، ويحذرون من بعض الأخطاء التي وردت فيه، وهي الإكثار من الإسرائيليات. هذا الذي يؤخذ على ابن كثير عليه رحمة الله، يتوسع في ذكره للإسرائيليات. طيب، فصار كتابه كبيرا وليس خالصا في نقله عن السلف، بل فيه كثير من النقل عن أهل الكتاب. وكذلك أهل العلم ينصحون في هذا الزمان ببعض الكتب المعاصرة، كتفسير الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي تيسير الكريم المنان، فهذا أيضا كتاب قيم، وهكذا تفسير الجلالين ونحوها من التفاسير، مع التنبيه على أن الجلالين فيه بعض الأخطاء التي تحتاج إلى تنبيه. قال: والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة، كتفسير عبد الرزاق. وقوله غير المأثورة بالأسانيد يعني يذكر فقط كلام المفسر دون أن يذكر السند، فما تدري وما تستطيع أن تحكم على هذا الأثر لأنه بدون سند. نعم. وعبد بن حميد ووكيع وابن أبي قتيبة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، هذا فقط يذكرون آثار لكن دون أسانيد. وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها ما هي؟ الزمخشري والقرطبي والبغوي، الآن سيفصل فيها. قال: وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة، يعني مقارنة مع الاثنين الآخرين. قال: فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي، فهي أسلم اسم تفضيل لكن ليست سالمة، فيها شيء من البدعة أو الأحاديث الضعيفة، لكنها أفضل من الكتابين الآخرين. قال: لكنه مختصر من تفسير الثعلبي، والثعلبي هذا هالك حاطب ليل كما تقدم معنا، وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه، وحذف أشياء غير ذلك، وبقيت أشياء قليلة لكنها مقارنة مع الأصل وهو تفسير الثعلبي قليلة جدا. قال: وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي، وهو أخبر منه بالعربية، ولكن الثعلبي فيه سلامة من البدع، وإن ذكرها تقليدا لغيره يعني ليس معتقدا لها. وتفسيره وتفسير الواحد البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة، وفيها غث كثير، غث يعني شيء باطل من المنقولات الباطلة وغيرها. وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة، فكتابه ينصر مذهب المعتزلة، وهو كتاب هالك يحذر منه، ولا يجوز القراءة فيه إلا لعالم متضلع يستطيع أن يخرج تلك الأصول الباطلة وتلك كذلك الأقوال الهالكة في كتابه. قال: وأصولهم خمسة، أي المعتزلة، يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا تقدمت معنا لو تذكرون في صلب الكتاب. لكن معنى التوحيد عندهم عند المعتزلة يتضمن نفي الصفات، ليس كتوحيد أهل السنة، وإنما توحيدهم أن توحد الله عن أن تذكر له أي صفة كما مر معنا. ولهذا سمى ابن التومرت أصحابه الموحدين، يعني سماهم بالموحدين، وهو من رؤوس المعتزلة ابن التومرت. وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته، وهو إنكار الصفات. قال: ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر، وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات والقدرة على شيء، ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب، هذه القدرية. وقلنا إنما نفوا خلق أفعال العباد لظنهم أن هذا من العدل، فليس من العدل أن الله يخلق الشر ثم يعاقب فاعله عليه وهذا قلنا مردود بالنص أي بالشرع وبالعقل، أما بالشرع فإن الله عز وجل بين للإنسان طريق الحق وطريق الباطل. طيب، فأنزل الكتب وأرسل الرسل، فهذا ليس من الظلم أن الإنسان اختار لنفسه الشر مع وجود البراهين والأدلة على وجود الخير. وأما الأمر العقلي فهو أن الله عز وجل جعل الإنسان عقل يميز به، ليس كالحيوان. الحيوان ما يميز، ربما يأكل الشيء الذي يضره، إذا أتيت بشاه في القمامة ربما تأكل الطعام الفاسد فتموت، لكن الإنسان لو أتيت له بطعام فاسد خام يرده، لأن الله أعطاه عقل يميز به. طيب، فهكذا الإنسان يميز بين الخير والشر وبين النافع والضار، فهذا من العدل، فهذا مما يرد به على هؤلاء. قال: لكن هذا قول أئمتي وهؤلاء منصب الزمخشري، يعني أنه هو القائم بهذا المذهب، فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم، ومذهب أبي الحسن والمعتزلة الذين على طريقته نوعان، مشايخية وخشبية. هذا تفاصيل في العقيدة. قال: وأما المنزلة بين المنزلتين فهم عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافرا، فنزلوه بين منزلتين، يعني هذا في الدنيا. فهم يقولون أن الفاسق الملي، يعني الفاسق المسلم، ليس مسلم وليس كافر، ليس مسلم وليس كافر، فإنما هو في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا. لكن في الآخرة يقولون هو ماذا؟ كافر مخلد في النار. إذن ما هناك خلاف إلا في اللفظ، لو قالوا كافر في الدنيا لا فرق بين قولهم هذا وبين قولهم منزلة بين المنزلتين، لأنهم حكموا عليه في الآخرة بماذا؟ بالنار، وأنه خالد فيها، وهذا سبيل من؟ الكافر. الذي يخلد في النار من؟ الكافر. إذن هم في الحقيقة حكموا عليه في الدنيا بماذا؟ بالكفر، شاءوا أم أبوا. واضح هذا الآن؟ فهذا هو عنده المنزلة بين المنزلة. وإن فاد الوعيد عندهم معنى أن فاسق الملة مخلدون، أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقول الخوارج، فهم اتفقوا مع الخوارج في ذلك، فيرون أن صاحب الذنب كبيرة في الدنيا فهو مخلد في النار فينفذ فيه الوعيد. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وهم مثل الخوارج في ذلك، فهم يأمرون بالمعروف دون مراعاة للهدي النبوي، فينكرون على ولاة الأمر ويجيزون الخروج عليهم بالسيف والسنان، بالسيف والسنان، فاتفقوا مع الخوارج في ذلك. قال: وهذه الأصول حشى بها الزمخشري كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها، يعني بعبارة ليست واضحة ليست ظاهرة، إنما بمكر وخبث، بمكر وخبث، ولا لمقاصده فيها مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة وبقلة النقل عن الصحابة والتابعين، فهو كله لا ينتفع به القارئ لا في عقيدة ولا كذلك في تفسير الصحابة أو التابعين، وإنما قد يستفاد منه في بعض مباحث اللغة، ومع هذا يدخل في مباحثه هذه شيء من تلك العقيدة الفاسدة، عقيدة المعتزلة. قال: وتفسير القرطبي خير منه بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع، وإن كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد، يعني عليها انتقادات، لكن حنانيك بعض الشر، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، بعضها أعظم يعني بدعا وباطلا، وبعضها أخف، وإلا فكلها غير مرضية عند أهل السنة لما فيها من الأخطاء، لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها، يعني فيه بعض البدع، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها. وثم تفاسير أخرى كثيرة جدا كتفسير ابن الجوزي والماوردي. والخلاصة أن العلماء أنا إذا سئلوا عن أفضل التفاسير فهم أكثر ما يحيلون إلى تفسير ابن كثير. طيب، فهو تفسير نافع، وكان شيخنا الوادع كلما انتهى من قراءته رجع مرة أخرى وقرأ فيه ويحث عليه، وحقق منه ما تيسر، وحقق بعض طلابه بعض تلك الأجزاء، ثم كذلك ينصحون بكتاب ابن جرير الطبري كما نصح به شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن المشكلة في تفسير ابن جرير الطول وكثرة الآثار، كثرة الآثار، وثم ينصحون بكتاب عبد الرحمن بن ناصر السعدي تيسير الكريم المنان. ثم الآن جاءت يعني بعض التفاسير مختصرة من تفسير ابن كثير أو مختصرة من مجموع التفاسير اعتنى بها جماعة من أهل العلم ومن العلماء، فلا بأس أن يقرأ فيها، لكن هذه هي المعتمدة عند أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: جمع القراءات السبع، يعني ما جاء عن القراء من تلك القراءات السبع على أوجه مختلفة. قال: وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمع القراءات السبع، هل هو سنة أم بدعة؟ يعني أن القارئ يجمعها جميعا ولا يكتفي بواحدة، ولا يكتفي بواحدة ويقرأ تارة بهذه وتارة بهذه، فسئل عن ذلك. قال: وهل جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل لجامعها مزية، مزية الثواب على من قرأ برواية واحدة أم لا؟ ومعنى هذا السؤال، يعني السؤال الوجه الأول: ما حكم جمع تلك القراءات؟ إنسان يجمعها ويعرفها جميعا، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل هذه القراءات جمعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان أحد من الصحابة يعرفها جميعا وجمعها جميعا؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: من جمعها كلها هل له أجر ومزية ويكون أفضل ممن لا يعرف إلا قراءة واحدة؟ واضح؟ هذه ثلاثة أجزاء في هذا السؤال. فأجاب رحمه الله: الحمد لله، أما نفس معرفة القراءة، أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. فهذا هو الجواب عن السؤال الأول، وهو جمع القراءات السبع، فلا بأس أن يجمعها الإنسان وأن يعرفها الإنسان والقارئ ويكون عنده معرفة بها كلها. طيب، فهذه سنة متبعة، أي أن المتأخر من القراء أخذها من المتقدم بالسلسلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهي سنة متبعة ولا ينكر ذلك أحد. قال: فمعرفة القراءة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقرهم على القراءة بها، يعني يسمع صحابي يقرأ بها فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإقرار، أو يأذن لهم بالقراءة بوجه وقد قرأوا بها سنة، يعني إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بلفظه أي بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها أو بإقراره أو بإذنه لمن قرأ بهذه القراءة. والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة، يعني الذي يجمع هذه القراءات أفضل من الذي لا يعرف إلا قراءة واحدة، لأنه عرف من كتاب الله ما لم يعرفه الآخر، وهذا فيه زيادة علم، وهذا فيه زيادة ماذا؟ علم. وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة. إيش معنى جمعها في الصلاة؟ يعني في صلاة واحدة تقرأ بالسبع في الركعة الأولى مثلا بهذه القراءة، في الركعة الثانية بالقراءة الأخرى، في الركعة الثالثة بقراءة ثالثة، هذا بدعة، لا تجمع بين القراءات. لما تصلي اقرأ بقراءة واحدة في القراءات السبع، تمام، اقرأ بقراءة واحدة من القراءات السبع. قالوا: أما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراء. ما معنى لأجل الحفظ والدرس؟ معنى ذلك أن تقرأ وأنت مثلا ماذا، وأنت تقرأ وحدك من أجل أن تضبط هذه القراءات، تقرأ بالقراءات السبع. طيب مثلا تريد أن تعرف أوجه القراءة في كلمة، في كلمة ما، وقيل في مثلا في سورة يوسف ويعني ماذا، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هذا هيت جاءت فيها عدة قراءات، هيت وهيت وهات، عدة قراءات حسب ما نسمع. فلا بأس إذا أردت أن تضبط القراءات التي جاءت في هذه الكلمة عندما تكون دارسا وحدك مثلا أو مع الشيخ، تقول له أريد أن أضبط الأوجه التي جاءت في هذه الكلمة، فتأتي في أول قراءتك بالقراءة الأولى، ثم القراءة الثانية، ثم القراءة الثالثة، ثم القراءة الرابعة، وهكذا. فهذا لا بأس به، لأن هذا من أجل الدرس والحفظ وكذلك ضبط هذه القراءات. طيب فهذا لا بأس به. أما في الصلاة لا، تدخل وتقول وقالت هيت لك، ثم تقول ترجع الآية وقالت هيت لك، هذا ما يجوز، هذا بدعة منكرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا في الصلاة. طيب هذا في الصلاة. أما إذا بتقرأ بقراءة واحدة من هذه السبع في الصلاة فلا بأس بها، مع التنبيه على أن القارئ إذا كان في مسجد يفتتن المصلون بقراءتك بقراءة لا يعرفونها فلا تقرأ بها. الآن لو رحت مثلا الجامع، طيب حق الناس حق العوام، وقرأت مثلا بقراءة أخرى غير القراءة التي هي مشهورة عندهم، قراءة حفص، طيب فينكرون عليك ذلك، تفتنهم أنت الآن، تقول لهم وما أدريك، وش عرفهم، يقرؤون وما أدراك، أنت تقري وما أدريك، فيستغربون هذا، وربما يكون فتنة لهم ونفور عن الصلاة، يقول لك هذا يخطأ في القرآن، ما سنصلي خلفه، هذا ما يعرف يقرأ، تمام، لأنه ما يعرفون هذه القراءات. لكن إذا كنت بين طلبة علم ويعرفون هذه القراءات، لا بأس أن تقرأ بقراءة أخرى غير القراءة المشهورة بينهم، غير القراءة المشهورة بينهم. قال وقال وأما جمعه لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف من القراءة أو في القراءة. طيب نكتفي بهذا ونكون قد أكملنا هذا الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعيننا وإياكم على فهم كتابه، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.